اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة دائمة وعلى أعدائه أعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر الله ربي وأتوب إليه أغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في بحث السيرة العقلائية، وتقدم أن السيرة العقلائية إنما تكشف عن الدليل باعتبار أن سكوت المعصوم صلوات الله عليه باعتبار أن سكوت المعصوم هو دليل على الرضا والإمضاء بما جرت السيرة عليه بالأساسين المتقدمين، أساس العقلائي، أساس العقلي عفوا، والأساس الاستظهاري، إما نقص الغرض وإما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما الأساس الاستظهاري بما تقدم. ثم المصنف بعد ذلك كما ذكرنا ينتقل إلى إشكال في بعض السير، يقول هذا الكلام إنما يكون تاما في بعض الموارد، أما في موارد أخرى لا يكون تاما. شنو اللي تام شنو اللي مو تام؟ الذي لا يكون تاما هو أن سكوت المولى يكون دليلا على الرضا والقبول، هذا لا يكون تاما. السكوت لا يكون دليلا على الإمضاء، سكوت المعصوم لا يكون دليلا على الإمضاء في بعض السير. لذلك فرق المصنف، قلنا الإشكال بيان الإشكال يستدعي التفرقة بين بعض السير وبين البعض الآخر. ذكرنا المورد الأول، ذكرنا النحو الأول، النوع الأول، قلنا اللي لا يدري الإشكال فيه نعيده ثم نبين ليش لا يدري الإشكال فيه. الوجه الأول أو النوع الأول هو السير في مرحلة الواقع، السيرة العقلائية الجارية في مرحلة الواقع، ونعني بالسيرة العملية الجارية في مرحلة الواقع هي السيرة على عمل يكون بحسب نظر العقلاء هو الواقع. العقلاء يتعاملون مع متعلق السيرة معاملة الواقع، كما في من حاز ملك، جريان سيرة العقلاء على أن الحيازة سبب للملكية. العقلاء يرون أن كون الحيازة سببا للملكية هذا أمر واقع، وينبغي أن يتعامل معه معاملة الواقع. راح يتضح شنو المراد من الواقع في بيان النحو الثاني، راح يبين النحو الثاني وراح يتضح شنو معنى الواقع. واقع يعني أن العقلاء يتعاملون مع كون الحيازة سببا للملكية معاملة الواقع، ويرتبون آثار الواقع، وينبغي لكل شخص ولكل جهة أن تتعامل مع الحيازة كسبب للملكية، هذا أمر واقع. هذا قلنا الغرض منه بيان أن النوع الأول لا يدري الإشكال فيه. يعني شنو؟ يعني أن سكوت الشارع المقدس، سكوت المعصوم عن تلك السيرة دليل على الرضا وعلى الإمضاء، وذلك لأن هذا النوع من السيرة، هذا بيناه أنس، بيناه بس بنحو الفتوى، ما بينا شنو دليله. الآن نبين دليله. الدليل على أن السكوت في النوع الأول دليل على الإمضاء هو أن الشارع المقدس لابد أن يكون له في مثل هكذا حالات، مثلا فيما انعقدت السيرة عليه، هاي مسألة أن جواز التصرف منوط بطيب النفس، موضوع جواز التصرف هو طيب النفس من دون الاعتماد على الإذن الصريح. الإذن الصريح كاشف عن الموضوع الحقيقي، الموضوع الحقيقي هو طيب النفس. هذا باعتبار أن الشارع المقدس إلى في كل واقعة جرت السيرة عليها إلى حكم من الأحكام، وإلى موقف. الشارع المقدس لابد أن يكون إلى موقف حينما نسأله، قل له أنت شنو تشوف؟ هل ترى أن موضوع جواز التصرف واقعا عندك شرعا هل هو طيب النفس؟ يعني أنت توافق سيرة العقلاء أو لا توافق سيرة العقلاء؟ أنت لابد أن يكون لك موقف. الشارع المقدس لابد أن يكون له موقف، باعتبار أن لكل واقعة حكم، لكل واقعة حكم، فهاي واقعة لابد أن يكون له حكم. فلو كان الواقع شرعا، لو كان الواقع بحسب نظر الشارع مخالفا لما جرت السيرة عليه لكان ذلك ضارا بأغراض الشارع. الشارع ما يقبل أن يتعامل معاملة الواقع مع أن طيب النفس هو الموضوع، مع أن الحيازة هو سبب الملكية. دول العقلاء راح يتعاملون مع أن الحيازة سبب للملكية واقعا ويرتبون آثار الملكية. لو كان الشارع المقدس غير موافق للعقلاء لكان اللازم عليه أن يردع وأن يبين عدم قبوله وأن يبين عدم رضاه وعدم إمضاء لتلك السيرة ليسلم. هذا يعرض أغراضه للضياع، يعرض أغراضه، يعرض أهدافه للضياع وللتلف وللخطر. فلو لم يردع مع عدم موافقته لكان نقضا للغرض، فلا بد أن يردع في صورة المخالفة. نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا يجري في النوع الأول، وبذلك يكون النوع الأول دليل على الحكم الشرعي، دليل على الرضا والإمضاء. هذا النوع الأول وحكمه، حكمه أن لا مشكلة في استكشاف الرضا والإمضاء من السكوت، ما عندنا مشكلة، ما عندنا إشكال. الإشكال لا يرد في النوع الأول، هذا خلي نخرجه. أما النوع الثاني هو محل الكلام وهو الذي يجري الإشكال فيه. النحو الثاني هو السيرة بالإحاظ الظاهر. النحو الأول كان السيرة بالإحاظ الواقع، هذا السيرة بالإحاظ الظاهر. والغرض من المعنى من هاي السيرة التي جرت على 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 الو... على الظاهر، الإحاظ الظاهر، المقصود من السيرة الجارية اعتمادا على طريق ظني، السيرة الجارية المعتمدة على ظاهر ناشئ من طريق ظني اعتمادا على الظن واكتفاء بالظن وإلغاء لاحتمال الخلاف، كما في جريان سيرة العقلاء على الأخذ بقول اللغوي، على اعتماد قول اللغوي. هذا حينما يأخذون بقول اللغوي العقلاء لا يقولون، حتى نفرق بينه وبين النحو الأول، العقلاء لا يقولون أن مؤدى كلام اللغوي هو الواقع ولا بد أن يتعامل معه معاملة الواقع، لا، هم يقولون ويعترفون بأن كلام اللغوي لا ينفع إلا الظن، لا يفيد إلا الظن، لكن مع ذلك نحن مضطرون لأجل التعامل مع هذا الظن، نضطر للتعامل مع هذا الظن لعدم العلم بالواقع. إذا شك في وضع كلمة لمعنى من المعاني، لا نعلم كلمة الضرغام لأي شيء موضوعا، فنرجع إلى قول اللغوي، ونحن نعلم أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن، هو لا يكشف عن الواقع، هو لا يفيد المطابقة للواقع. إذا غاب عنا الواقع نكتفي بالظن، هذا جرت سيرة العقلاء عليه، جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالظن والاكتفاء بالظن في حالات عدم إدراك الواقع، سواء كان الواقع حكما شرعيا أو لم يكن حكما شرعيا. بالأمثل المتقدمة بالواقع كانت أحكام شرعية، حكم شرعي تكليفي، جواز التصرف منوط بطيب النفس، وحكم شرعي وضعي، الحيازة سبب للملكية. هذا في النحو الثاني أوسع وأشمل من النحو الأول. النحو الأول كان في الأحكام الشرعية الواقعية، نستكشف منها حكم شرعي واقعي. أما في النحو الثاني لا، هذا أعم من الحكم الشرعي، كما في قول اللغوي، قول اللغوي ما له علاقة بالحكم الشرعي. إحنا نشك أحيانا في وضع كلمة لمعنى من المعاني، نرجع إلى كلام اللغوي لنستفيد الوضع لمعنى من المعاني. هاي مسألة الوضع ما حكم شرعي، ما له، نعم قد يطبق في الحكم الشرعي، لكن أساسا نفس هاي مسألة الوضع ليست أمرا شرعيا، ليست حكما شرعيا. فهذا النحو الثاني السيرة بالإحاظ الظاهر هو الاكتفاء بالظن وإلغاء احتمال الخلاف في بعض الموارد، مثل جريان سيرة العقلاء على الأخذ بقول اللغوي فيما إذا شككنا في وضع كلمة لمعنى من المعاني، وجريان سيرة العقلاء على الاكتفاء بخبر الثقة، الاكتفاء بخبر الثقة سواء كان في أمر شرعي أو في أمر ليس أمرا شرعيا. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني هو الذي يكون موردا للإشكال. المستشكل يقول: ضع وراح يجي بيانه الآن مو بفترة بيان الإشكال، لكن قلنا نتيجة الإشكال أن المستشكل يقول في هذا النوع الثاني سكوت المعصوم وعدم ردعه عن تلك السيرة، سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة أو بقول اللغوي، سكوت المعصوم لا يكون دليلا على الرضا وعلى الإمضاء كما سيأتي بيانه. بيان الإشكال أيضا يستدعي أن نفصل في هذا النوع الثاني، للنوع الثاني قلنا موضع هو نفسه موضع الإشكال. هذا النوع الثاني إلى تطبيقين، إلى مقامين، تارة يطبق هذا النحو الثاني في الأغراض الشخصية التكوينية، وأخرى يطبق في الأغراض التشريعية المولوية. هذا السيرة بلحاظ الظاهر، السيرة اعتمادا على الظن وإلغاء احتمال الخلاف، مرة يطبق بلحاظ نفس أغراض الشخص بقطع النظر عن المولى وبقطع النظر عن التشريعيات، ومرة يطبق في التشريعيات. النحو الأول مثليش، النحو الأول المقام الأول كما لو شك شخص في معنى كلمة، هو قاعد يقرأ كتاب قصص أو كتاب معين كتاب علمي، فشك في وضع كلمة لمعنى من المعاني ما له علاقة بالمولى، ما له علاقة بالتنجيز والتعذير والأمر والنهي والخطابات الشرعية، هو الآن قاعد يقرأ كتاب مثلا فما يعرف معنى كلمة من الكلمات. جرت سيرة العقلاء في أمثال هذا المقام على جواز الرجوع أو على الرجوع إلى قول اللغوي لمعرفة معنى تلك الكلمة، نريد نشوف هذه الكلمة لأي معنى موضوعة فنرجع إلى قول اللغوي، أو لا هو لا يشك في الوضع إنما يشك في مراد المتكلم ويعلم الأوضاع لكن يشك في مراد المتكلم، نقول جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأصول اللفظية، أصل اللفظي في محل كلامنا أصالة الظواهر، يرجع إلى ظاهر كلامه ويبني على أن مراده هو ظاهر كلامه، جرت سيرة العقلاء على ذلك. هاي في قضية شخصية، في قضية تكوينية مو في قضية تشريعية. أو مثلا عند موعد مع شخص من الأشخاص جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة في تحديد الموعد، مثلا في تحديد الساعة، يريد يسأل شخص عن الساعة عند موعد معين فيعتمد جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة في أمثال المقام. هذا المقام الأول، مقام جريان سيرة العقلاء بلحاظ الظاهر في التكوينيات في الأغراض الشخصية، هذا المقام الأول. المقام الثاني مقام الأغراض التشريعية المولوية، فجرت سيرة العقلاء على أن شوفوا أغراض التشريعية المولوية، الغرض التشريعي هذا فرع المولوية، فرع وجود مولى ووجود عبد، ما له علاقة بالأغراض التكوينية الشخصية، اللي الأغراض التكوينية الشخصية قد تكون راجعة لنفس الشخص من دون علاقة بمولى. أما المقام الثاني يحتاج إلى فرض المولوية وفرض الأمر الصادر من المولى، فرض السيادة والعبودية، هذا يعتمد على وجود حجية منجزية ومعذرية، لابد من خطاب صادر مثلا من الشارع، صادر من المولى، أي مولى سواء كان المولى العرفي أو المولى الحقيقي الشرعي، لابد من وجود خطاب صادر من المولى، ويقع الشك مثلا فيما يرتبط بنفس الخطاب، فيما يرتبط بالمنجزية والمعذرية بالحجية بين العبد وبين مولاه، هذا يستدعي وجود منجزية، يستدعي وجود معذرية يعني حجية، الغرض التشريعي المولوي دائما يستدعي وجود الحجية. في هذا المقام مثلا، في هذا المقام نقول جرت سيرة العقلاء على أن العبد إذا شك في معنى كلمة وردت في خطابات الشارع، جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى قول اللغوي في تحديد المراد من كلمة وردت في خطاب الشارع، كما لو قال مثلا أكرم العلماء، أكرم العلماء وشك في زيد العالم الذي نسي علمه، منو شك؟ هذا العبد يقول المولى قال أكرم كل عالم. هذا زيد عالم من العلماء نسي علمه، ما يدري هل ينطبق عليه عنوان العالم أو لا ينطبق عليه عنوان العالم. ليش؟ مو قضية قراءها في قصة في كتابه، لا، هو في مقام الامتثال يريد يمتثل. حتى إذا صار عنده علم أن زيد ينطبق عليه عنوان العالم، يجب عليه أن يكرم زيدا، وإلا فلا يجب إكرامه. جرت سيرة العقلاء على الرجوع في أمثال المقام في الأغراض التشريعية المولوية، الرجوع إلى قول اللغوي، فنسأل اللغوي نقول له العالم الذي نسي علمه هل ينطبق عليه حقيقة العالم حتى يجب إكرامه أو لا؟ فإن قال نعم ينطبق عليه عنوان العالم، صار قول اللغوي، شوفوا، صار قول اللغوي حجة لمن؟ للمولى، حجة للمولى على العبد. قال له أنت ليش لا تسم زيدا؟ زيد مو قال لك اللغوي هذا عالم، زيد عالم ينطبق عليه عنوان العالم فيجب إكرام، فيكون قول اللغوي حجة للمولى على العبد. وإذا قال اللغوي لا ينطبق عنوان العالم، لا ينطبق على العالم الذي نسي علمه، إنما ينطبق عنوان العالم على المتلبس بالفعل، أما من زال العلم عنه فلا ينطبق عليه عنوان العالم. حينئذ لو كان الشارع المقدس يريد إكرام زيد لكان قول اللغوي حجة لمن؟ حجة للعبد في عدم إكرامه، يكون معذرا، يقول له أنا رجعت للغوي واللغوي قال لا يشمل هذا الموضوع، موضوع الحكم لا يشمل زيدا، فأني لم أكرم زيدا اعتمادا على قول اللغوي. هذا قول اللغوي سيكون حجة للعبد، الحجة للعبد تسمى معذرية، والحجة للمولى تسمى المنجزية. فجرت سيرة العقلاء على حجية قول اللغوي، هاي الحجية تستدعي وجود مولوية وتستدعي وجود سيادة، تستدعي وجود عبد ومولى بخلاف الأغراض الشخصية. الآن المستشكل يقول سواء أريد من السكوت على الأول أو السكوت على الثاني، نحن لا نستكشف الحجية، حجية قول اللغوي. الشارع المقدس المعصوم إذا سكت عن الحجية، أو قل إذا سكت عن السيرة بلحاظ الأغراض الشخصية، هذا السكوت لا يدل على الرضا وعلى الإمضاء. إذا سكت على السيرة بلحاظ الأغراض التشريعية أيضا لا يدل على الحجية. هذا نتيجة الإشكال كما سيأتي بيانه. خلي نقرأ هذا ثم نبين الإشكال. نقرأ من بداية البحث. قال وفي هذا المجال ينبغي التمييز، هذا قرينا لكن نعيده حتى يصير توافق. ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. أحد النوعين السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء. هذا غير النحو الثاني. النحو الثاني من نسل العقلاء نقول يعني شنو، أن كلام اللغوي هو الواقع؟ يقول لا، مو واقع، بس احنا مضطرين للتعامل مع هذا الظن الناشئ من قول اللغوي، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناطة، قلنا جواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لفظا، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات. والنوع الآخر هذا اللي الآن بينا، السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي، هذا الأمر الواقعي سواء كان حكما شرعيا أو لم يكن حكما شرعيا، أمر واقعي اكتفاء بالظن مثلا. الأمر الواقعي في غير الشرعيات مثل وضع كلمة الضرغام للحيوان المفترس مثلا، هذا هو أمر واقع، لكن نعتمد فيه على الواقع، نعتمد فيه على طريق ظني ناشئ من قول اللغوي اللي قد يصيب وقد لا يصيب، هذا مو واقع. اكتفاء بالظن مثلا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله اعتماد قول اللغوي وإن لم يفد سوى الظن. هذا فهذا النوع الثاني، هذا مو بالإحاظ الواقع، هو لا يفيد إلا الظن، هذا بالإحاظ الظاهر. أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك. هو الآن قاعد يشير إلى المقامين، ما قاعد يفصل، راح يفصل المقامين لكن قاعد يشير مرة الكلام المولى مرة لا كلمة مطلقة سواء وردت في كتاب أو في غيره وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. أما النوع الأول هذا اللي بيناه قلنا أن سكوت المولى فيه دليل على الإمضاء، هذا الكلام اللي ذكره الأساسيين المتقدمين اللي ذكره المصنف هذا يجري في النوع الأول ولا إشكال فيه، هذا خارج عن مورد الإشكال. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية، إذا سكت الشارع المقدس عن السيرة العقلائية القائمة على أن التصرف منوط بطيب النفس، إذا سكت نقول إذن الحكم الواقعي هو أن جواز التصرف منوط بطيب النفس، واقعا الشارع يريد هذا الحكم، وإلا ليش لم ينبه مع أن هذا الحكم ينجر إلى الأغراض الشرعية ويفسد على الشارع أغراضه لو كان مخالفا، إذن سكوته يدل على الرضا. فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه وإن لم يأذن صريحا وبأن من حاز يملك وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. يعني ما عندنا مشكلة، ما عندنا إشكال النوع الأول، ما عندنا إشكال، الإشكال يجي بالنوع الثاني. ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، شنو اللي ذكرناه؟ اللي ذكرناه قلنا أن السكوت دليل على الإمضاء، سكوت الشارع دليل على الإمضاء بالأساسين المتقدمين، الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. كل الكلام اللي قلناه ينطبق على هذا الكلام. احنا ذكرنا نموذج، ذكرنا مثال، قلنا ان السكوت يدل على الرضا. ليش؟ لان السلوك العملي العقلائي لو لم يكن موافقا لكان ناقضا لغرضه. هذا مسألة نقض الغرض، هكذا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأساس الاستظهاري. ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف. الشارع لا بد له حكم لكل واقعة الحكم. فنسأل نقول شنو، هل أن موضوع جواز التصرف هو فعلا طيب النفس كما يقول العقلاء لو لا؟ إذا كان لا كان لازم عليه أن يردع، عدم رجعة دليل على رضا، فيكون السكوت دليلا على الرضا فيتم الكلام السابق. فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ولم يكن مطابقا لما يجرون عليه من حكم، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك. هم يقولون الواقع أن الحيازة سبب للملكية والمعصوم يسمع ولا يردع، إذن هو موافق، فسكوته يدل على الإمضاء. هذا بالنوع الأول. وأما النوع الثاني فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية، يستدل بالنحو الثاني على الحجية. يقال أن قول اللغوي حجة، العقلاء يقولون، العقلاء من خلال سيرتهم يقولون قول اللغوي حجة، خبر الثقة حجة، مو قولا لا عملا، هم يعملون على حجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة. الشارع المقدس يسكت، المفروض نستكشف من سكوته أحكام ظاهرية، شنو الحجية؟ تقدم في أول الكتاب أن الحجية حكم ظاهري ليس حكما واقعيا، فنستفيد الحجية، نقول العقلاء يرون حجية قول اللغوي، الشارع المقدس ساكت، إذن نستفيد حجية قول اللغوي شرعا عند الشارع، وإلا لو لم يرضى لسكت. هذا هو مورد الإشكال كما راح يجي. قال أما النوع الثاني فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارعي بحجية قول اللغوي. هذا مثال للحكم الظاهري الشرعي، حكم الشارع بحجية قول اللغوي، حكم الشارع بحجية خبر السفة وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه مسألة نقض الغرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما يجي يستشكل في ذلك. وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. أولا المقام الأول التعويل عليها، يعني التعويل على الأمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص لأغراض الشخصية التكوينية، يعول على خبر الثقة حتى يعرف الساعة ليش، لأن عنده موعد، فغرض شخصي مو غرض تكويني شرعي. من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه، يريد يألف كتاب، يريد يعرف الكلمة لأي معنى وضعت حتى يضعها في كتابه، هذا غرض شخصي، فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. يعني هو عملا في الغرض الشخصي يعتمد على قول اللغوي، جعل قول اللغوي محل اعتماد، هذا المقام الأول. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، يريد يأخذ حجاية من اللغوي أن العالم لا ينطبق على من نسي علمه حتى ما يكرمه، بحيث لو كان اللازم إكرامه لكان قول اللغوي معذرا للمأمور فيكون آمنا من العقاب. تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص الآمر المولى لمنجز للتكليف على مأموره. قل ليش ما سألت اللغوي؟ لو سألت كان قال لك إيه نعم يجب إكرامه، فكان المفروض تكرم هذا العالم، من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه تشمل أو لا، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادة اللغوي بالشمول منجزة، يعني بشمول هذا المفهوم مفهوم العالم للعالم الذي نسي علمه، فيكون هذا الكلام منجزا على العبد. لو خالف ولم يكرم هذا العالم المولى يعاقب، يقول ليش ما رجعت لي اللغوي. وحجة للمولى بالعكس، وحجة بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف هذا، وشهادة بعدم الشمول هذا الثاني معذرة وحجة للمأمور على المولى لو كان الواقع هو الشمول أو وجوب الإكرام. لو كان الواقع هو الشمول واللغوي أخبر بعدم الشمول، هذا قول اللغوي راح يكون معذرا ومؤمنا للعبد لو خالف، وكان اللازم عليه أن يكرم. فعندنا مقامين، مقام الأغراض الشخصية، مقام الأغراض التكوينية. المستشكل يقول سواء كان مقصودكم من أن السكوت عن النحو الثاني يدل على الرضا والإمضاء، سواء كان مقصودكم السكوت على السيرة بلحاظ الغرض الشخصي أو السيرة بلحاظ الغرض الشرعي، على كل حال السكوت لا يدل على الحجية الأصولية، لا يدل على الرضا بالحجية الأصولية. إحنا الآن حينما نريد نستدل بالأصول بالسيرة العقلائية، نريد نثبت الحجية، نريد نثبت حجية قول اللغوي، نريد نثبت حجية خبر الثقة. يا حجية بالمعنى الأصولي يعني المنجزية والمعذرية، العقلاء يتعاملون مع قول اللغوي على أساس الحجية، هم يقولون أن قول اللغوي حجة. إحنا يمكن أن نستكشف من خلال سكوت المعصوم عن تلك السيرة هل يمكن لنا أن نستكشف الحجية بالمعنى الأصولي أو لا؟ الجواب لا، هذا المستشكل يقول. أما بالنسبة إلى المقام الأول لو كان المقصود من السيرة بلحاظ الأغراض الشخصية، يعني أن العاقل العقلاء يرجعون إلى قول اللغوي حتى يعرفون معنى كلمة وردت في كتابه، أو يريد العاقل أن يدرج تلك الكلمة في كتاب هو يريد أن يؤلف كتابه. سكوت المعصوم عن تلك السيرة لا يدل على الحجية بالمعنى الأصولي، واضح، لأن بلحاظ الأغراض الشخصية لا مولوية ولا حجية، لا منجزية ولا معذرية، بلحاظ الأغراض الشخصية. أنتوا شنو مرادكم من أن السكوت دليل على الرضا ودليل على الإمضاء؟ إذا كان مقصودكم السكوت، سكوت المعصوم على السيرة بلحاظ الأغراض الشخصية، فواضح بالأغراض الشخصية ما عندنا حجية، ما عندنا منجزية ومعذرية. هو يريد يعرف الساعة ليش حتى عنده موعد مع شخص من الأشخاص، فيسأل الثقل. العقلاء جرت سيرتهم على سؤال الثقل، ماكو مولوية، ماكو حجية، ماكو معذرية. فإذا سكت المولى لا يستكشف من سكوته أن قول اللغوي حجة. ليش؟ لأن إحنا حينما نستفيد من سكوت المعصوم التقرير، تقرير أي شيء، تقرير الفعل الصادر من المكلف، مثلا في على مستوى السلوك الفردي، دعك الآن من السيرة تعال إلى السلوك الفردي، سكوت المعصوم وعدم ردعه دليل على رضاه وإمضاءه وقبوله لأي شيء، قبوله لأي شيء، للفعل، نشوف الفعل على أي شيء انصبه فنقول الشارع راض بذلك الفعل، الشارع قبل هذا الفعل، أمضى هذا الفعل. إذا مسح منكوتا والمعصوم يراه يمسح منكوتا، نقول الشارع المقدس، يبدو أن الشارع المقدس يقبل بالمسح منكوتا، مو نقول يقبل بغسل الرجلين. ليش؟ لأن المعصوم لم يشهد غسل الرجلين حتى نقول أن المعصوم أمضى غسل الرجلين. يمضي أي شيء، يمضي فعل الصادر المشهود إليه، يمضي نفس هذا الفعل، مو يمضي فعلا آخر إلى علاقة بالفعل. هذا في السلوك الفردي. تعال إلى السلوك الجماعي. إذا كان مقصودكم من السيرة بلحاظ الأغراض الشخصية، فسكوت المعصوم عن السيرة، يا سيرة العقلاء على اعتماد قول اللغوي بلحاظ الأغراض الشخصية، سكوته لا يعني الحجية. ليش؟ لأن هو لم يشهد الحجية حتى نقول مثلا الشارع المقدس أمضى الحجية وقبل بالحجية، لأن الفعل الصادر من العقلاء مو حجية قول اللغوي. الآن قاعد نتحدث بالمقام الأول، المقام الأول نقول الاعتماد على قول اللغوي في غرض شخصي، شاف كتاب اللغة وأخذ قول اللغوي فيما يرتبط بقصة قاعد يقرأها، الآن يريد يشوف شنو معنى الضرغام مثلا الوارد في تلك القصة. ما نقول أن الشارع أمضى الحجية وقبل بالحجية، لأن ما عندنا حجية في الأغراض الشخصية. فلو كان مقصودكم أن السكوت دليل على حجية قول اللغوي، إذا كان مقصودكم سكوت المعصوم عن الأخذ بقول اللغوي بالأغراض الشخصية، فهذا أجنبي عن محل الكلام، ما له علاقة بالحجية الأصولية بمعنى المنجزية والمعذرية، لأنه في الأغراض التكوينية الشخصية لا معذرية ولا منجزية، ما عندنا حجية بالأغراض الشخصية. حجية من وعلى من؟ هو بينه وبين نفسه يريد يعرف معنى الكلمة الواردة في الكتاب، ما عندنا حجية، ما عندنا منجزية ومعذرية. نعم سكوت المعصوم لو دل على شيء لدل على عدم تحريم رجوع الشخص إلى قول اللغوي، أي مو حرام أن واحد يرجع إلى كتاب اللغة ويأخذ بقول اللغوي. ليش؟ لأن هو شاف الناس يرجعون إلى قول اللغوي ولم يردع، إذن هذا الفعل من الناس ليس حراما. هذا قلنا به سابقا، قلنا حتى في السلوك الفردي إذا شاف فعل من الأفعال، إذا شاف مثلا المكلف يمص الخاتم حال الصيام، قلنا هذا يدل على الجواز وعدم التحريم، وإلا لو كان حراما لردى ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول أن سكوت المعصوم عن رجوع الشخص في غرض الشخص التكويني لقول اللغوي، هذا الرجوع ليس حراما، لكن مو أن قول اللغوي حجة، هذا قول اللغوي حجة هذا لا دليل عليه، لأن الإمام لم يشهد الحجية ويرضى ويمضي الحجية. اللي شافه الإمام، اللي شافه المعصوم، هو رجوع المكلف، أو لا تقول المكلف، رجوع الشخص في غرض التكويني الشخصي إلى قول اللغوي، إيه هذا الرجوع ليس حراما، وإلا لو كان حراما لردع. فإذن جريان سيرة العقلاء في الأغراض الشخصية هذا لا يكون دليلا على الحجية، فيمكن ما يمكن أن نستفيد الحجية. أيضا بالنسبة إلى القول، بالنسبة إلى المقام الثاني، راح نذكر أن المقام الثاني أيضا ليس بنافع، وبالتالي سكوت المعصوم عن رجوع العقلاء إلى قول اللغوي لا يستكشف منه الحكم الظاهري وهو حجية قول اللغوي. قال هذا الشق الأول من الإشكال، وراح يجي الشق الثاني. قال وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي من نابد الإشكال، وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، هذا إذا كان مقصودكم بناء العقلاء في مقام الأغراض الشخصية هو الذي يستكشف منه الحكم الظاهري يعني الحجية، والسكوت المعصوم دليل على الإمضاء حتى نستكشف الحكم الظاهري، إذا كان هذا مقصودكم فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي، أي المنجزية والمعذرية، هذا المعنى الأصولي للحجية، المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية الشخصية، فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. وهذا المقصود، هذا المقصود، المقصود إحنا نثبت الحكم الظاهر، لأنه هو قال سابقا، قال وأما النوع الثاني فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية، هذا يدل على حكم شرعي ظاهري؟ لا سكوت المعصوم أن شاف قدام شخص راح راجع كتاب اللغة أو سأل اللغوي حتى يفهم المعنى، هذا مو حجية، هذا أقصى ما يدل عليه أن رجوعك للغوي هذا مو حرام، أما أن نستكشف منه حكم ظاهري وأن قول اللغوي حجة هذا لا يستكشف من الغرض التكويني الشخصي. ثم المصنف بعد ذلك يقول إذا كان المقصود لا شيء آخر، المقصود المقام الثاني، فحتى المقام الثاني أيضا لا يدل على لا يدل سكوت المعصوم فيه على الرضا والإمضاء، هذا يأتي عنه كل كلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.